بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الدرس الثاني، توقفنا عند الدرس الأول عند الحديث عن الخليل ابن أحمد الفراهيدي البصري، وذكرنا دوره في النحو، ثم جاء بعده تلميذه سيبويه واسمه عمرو بن عثمان الحارثي ولاء، وكنيته أبو بشر، ولقبه سيبويه ومعناه رائحة التفاح. فسيبويه رحمة الله عليه وهبه الله ملكة وموهبة في التصنيف والتنسيق، فأبدع كتابا على مثال لم يسبق إليه، حتى قال من جاء بعده إنه لم يترك لمن بعده استدراكا عليه، فعكف الناس بعده على كتابه ما بين شارح ومختصر ومؤلف في قواعده، وآخر في نظمه في أشعاره وشواهده، وهكذا مئات الجهود، حتى قالوا إذا أطلق الكتاب ينصرف إلى كتاب سيبويه. فالله تبارك وتعالى أخلد له الذكر بعلم النحو، فما يذكر النحو إلا ذكروا معه سيبويه، وهو أي سيبويه معاصر إمام الكوفة الكسائي، وهو علي بن يحيى. فالإمام الكسائي وسيبويه تعاصرا، ويتناقل الناس قصة دارت بينهما، وصحيح أنها غير ثابتة. والكوفيون كما ذكرنا همهم الأكبر هو الاعتراض على البصريين فيما قرروه، فأوردوا عليهم اعتراضات، وزادوا في بعض الفوائد، لم يخلوا أنهم أضافوا إلى النحو إضافات يشكرون عليها، لكن ليس لهم من الباع في علم النحو ما للبصريين، هذا إنصاف. إذا انتهينا من هذا، وهذه الفقرة الصغيرة كان المفروض أن تكون مع الدرس الأول، إلا أن الدرس هو محدد بنصف ساعة، فنأتي إلى طريقة طلب العلم عند الصوماليين، وقصدنا من هذا أن ننقل تجربتنا نحن إلى العالم الإسلامي، لأن لكل أهل بلد عادة، وهذه العادة قد تكون سيئة وقد تكون مفيدة. فنحن عندنا في ما قبل 30 العام التي هي في الصومال الآن في حالة غير مستقرة، كان الطلاب الذين يتعلمون العلوم الشرعية يأتون من البادية، أبناء البلد ينتظمون مع المدارس النظامية، ولم يكن لهم اهتمام بالعلوم الشرعية، لكن أبناء البادية كانوا يحفظون القرآن في الكتاتيب المتنقلة، ثم يأتي طائفة من هؤلاء إلى البلدان لوجود المشايخ فيها فيتعلمون العلم. فأول ما يأتي الطالب إلى البلد وهو غريب، جاء من أهله وهو لا يعرف أحدا في هذا البلد، بحث له زملاؤه ممن سبقه، بحثوا له أسرة تأوي هذا الطالب العلم، هذا وتوفر له المطعم والمأوى، حتى اشتهر عندهم، قالوا لابد لطالب العلم وحرف الجر من تعلق، بمعنى أن الجار والمجرور لابد له من تعلق من عامل، سواء كان فعلا أو اسما يعمل عمل الأفعال. كذلك قالوا طالب العلم لا بد له من أسرة يتعلق بها توفر له المطعم والمأوى حتى يتفرغ لطلب العلم، لأنه ترك أهله في البادي والبراري. فنحن فالعادة التي أدركت عليها طلاب العلم في العاصمة مقدشو، كان الطلاب يجتمعون فيما بينهم، كل من كان منهم على مستوى معين من العلم، فإن كانوا مبتدئين تشاوروا فيما بينهم وذهبوا إلى هؤلاء المشايخ الذين عكفوا على تعليم العلم وتدريسه في المساجد. كان المسجد عبارة عن جامعات متعددة، تجد الشيوخ جالسين في زوايا متعددة من هذا المسجد، كل يدرس بما يتقنه من العلوم، فيتفق مجموعة من الطلبة فيذهبون إلى هذا الشيخ فيطلبون أن يبدأ لهم الأجرومية مثلا إذا كانوا مبتدئين 10، 15، 20 على حسب ما يتيسر. فالشيخ يدرس لهم الأجرومية وينقلها إلى لغتهم التي يفهمونها، اللغة المحلية، لأن هؤلاء أتوا من البادية وليس لهم معرفة باللغة العربية إطلاقا، غير أن معظمهم يحفظون القرآن الكريم عن ظهر قلب ولا يفهمون منه شيئا. فيترجم لهم هذا الكلام الموجود في متن الأجرومية، فيشرح لهم شرحا ميسرا يتناسب مع مقدرتهم. فإذا فرغ الشيخ من الدرس ذهبت هذه المجموعة وجلست في زاوية من المسجد، فيبدأ أفهمهم للدرس، ومن كان مع الشيخ في المرحلة الثانية يعيد الدرس لهؤلاء الطلاب على أنه يمثل دور الشيخ لهم. فإذا انتهى الطالب الأول من تدريس الدرس وإعادته يتناوله من يليه فيعيد الدرس والجميع يستمعون إليه، ثم هكذا الثالث والرابع والخامس إلى أن يأتوا إلى آخره. ثم بعد ذلك يفترقون، فيأتي كل طالب إلى زاوية من زوايا المسجد فيعكف على الكتاب يعيد، فالدراسة الكتاب يعيد مع المجموعة 15 مرة أو 10 مرات، ثم طالب يعيد ذلك الدرس مع نفسه في زاوية مرات عديدة. فإذا انتهى بدأ من الدرس الأول فربطه بآخر الدرس، كل يوم مراجع من أول الكتاب. تصوروا كتاب طالب هذا سمعه من شيخه، ثم سمعه من زملائه والتلاميذ الذين كانوا معه 10 مرات، ثم أعاده هو ب10 مرات، ثم يعود إلى الدروس السابقة فيربطها فيأتي بها من أول إلى آخر الدرس حتى ينتهي الكتاب على هذه الطريقة. ثم الطالب يجلس مع نفسه يقيم هل هو الآن فهم الأجرومية على الوجه المطلوب أم بقي له شيء، فإن رأى أنه بقيت له علوم لم يفهمها ينتظم مع المجموعة الثانية التي تبتدئ النحو مع الشيخ فيعيد الأجرومية من جديد، بينما معظمهم ينتقلون إلى الكتاب الذي يليه الذي هو المتممة الأجرومية، وهكذا يفعلون بالمتممة ما فعلوه بالأجرومية. ثم بعد ذلك يذهبون إلى ملحة الإعراب فيعربون تلك الأبيات إعرابا مفصلا، فعندئذ يتضلعون بالنحو ويعلمون من خلال الإعراب خفايا النحو. ثم ينتقلون إلى قدر الندى، فإذا انتهوا منه مرة أو مرتين يعرجون على لامية الأفعال استعدادا لألفية ابن مالك، لأن الألفية تشتمل على الفنين النحو والصرف، فلذلك يريدون أن يأخذوا علم الصرف في كتاب من كتاب متخصص. ثم يأتون إلى ألفية ابن مالك يشرحون أو يتناولون شرحها مع شيوخ متعددين، عندئذ يكون الطالب غير المتخصص أخذ كفايته من النحو والصرف، فينصرف إلى العلوم الأخرى من الفقه والتفسير والحديث بحسب ما يتيسر. هذه طريقتنا، وكانت مباركة، ما دخل أحد وأخلص فيهن إلا أفلح فيها، في حين نحن الآن نرى أن معظم الطلاب لا يوفقون في فهم علم النحو، والسبب في ذلك هو عدم تكرار الدرس. فكان المثل المتداول بين طلبة العلم عندنا يقولون الدرس حرف والتكرار ألف، بمعنى يكون الدرس قليلا والتكرار كثير، وهذا مما لا شك فيه أنه يرسخ المعاني في الذهن، بخلاف ما لو أن الطلبة أخذوا كما جرت العادة في هذا الزمن يجتمعون مع الشيخ في هذا الدرس، وإذا انتهى الشيخ افترق الجميع، بل الطالب لا يعيد هذا الدرس مع نفسه، وإذا هو ينشغل في أموره، فكيف لإنسان أن يعنى بدرس سمعه سماعا ولم يكرره ولم يعده ولا جلس مع غيره للمدارسة؟ ونحن نعلم أن العلوم كالحديث والتفسير إنما قامت بالمدارسة، والله تبارك وتعالى نزل القرآن منجما أي مفرقا شيئا فشيئا ليتم فهمه على الوجه المطلوب. فلذلك أنا أحث طلبتنا في هذا العصر أن يعتنوا بمراجعة ما درسوه عند المشايخ، وأن يكرروا ذلك حتى تترسخ تلك المعاني. هناك لفتة أخرى، وهي أن هذه الكتب المؤلفة في النحو في غيره هي متفاوتة، كل كتاب في فن روعي فيه مستوى مجموعة من الطلبة، فالأجرومية ليست كالألفية، فمن الخطأ جدا أن الطلبة أن بعض المشايخ في هذا العصر إذا رأيته يدرس كتابا من الكتب ولو كانت الأجرومية أخذ كل المعلومات التي في مخيلته وصبها في هذا الدرس، وهذا خطأ، لأنه يخاطب كل إنسان بما يفهم، ويعطى كل تلميذ بما يقدر عليه، وليس من الحكمة في شيء أنك تأتي لإبراز العضلات كل المعلومات التي في ذاكرتك فتصبها في كل كتاب تدرسه، خطأ هذا. فإذا كنت تدرس لطالب مبتدئ فعليك أن تراعيه بقدر ما يستطيع فهمه، مجموعة معلومة محددة مكررة، لأن صاحب الأجرومية كان قادرا أن يجعل كتابه موسوعة في علم النحو، لماذا جعله هذه الوريقات؟ لمراعاة المبتدئين. فأنت إذا أتيت لشرح هذا الكتاب وتناولت في كل الكتب النحو فيه فقد جانبت الصواب وحرمت العلم من أهله، بل أنك تكون من هذا من المرفرين للعلم. وأغرب ما رأيته وأنا في الخليج أن هناك شيوخا كان لهم درس أسبوعي، مثلا يقول عندنا درس في النحو لكن في يوم واحد من الأسبوع، طبعا أصلا ما يأتي الدرس الثاني إلا وقد نسي الطالب الدرس الأول، إن الذي يفيد أن تكون الدروس متعاقبة، بل إننا نذكر أن بعض الدروس كان الشيخ يدرس في اليوم مرتين، ونحن أدركنا الآن في هذا الزمن شيوخا يقولون لنا أنا ليس عندي من الوقت ما أدرسكم كل يوم، إنما أدرس لكم في الأسبوع درسا واحدا. فخلال هذا الأسبوع يراجع الشيخ ويستقصي المعلومات، ثم يأتي إلى ذلك الدرس الأسبوعي فيصب كل المعلومات التي جمعها في خلال هذا الأسبوع، فيبقى الطلاب حائرين ماذا يفعلون تجاه هذا الأمر. يظنون أن طريقة العلم هكذا، من لم يفهم طريقة الشيخ وكل ما قاله في هذا الدرس فهو فاشل، فهو فشل على الصحيح. وبالتالي يخيل إليه أنه ليس من طلاب العلم، وهذا تنفير من العلم. فإن كان في الناس من ينفر الناس عن الدين، الآن معاذ بن جبل لما طول الصلاة على الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، فكذلك الشيخ الذي يدرس العلم ولا يراعي مستوى طلابه الذين بين يديه فقد أساء إلى العلم قبل هؤلاء الطلاب، وصار سببا لحرمانهم من مواصلة العلم. وعلى الشيخ أن يراعي من بين يديه وأن يعطيهم من العلوم من المعلومات بقدر ما بإمكانهم أن يستوعبوها. فهذه النقطة مهمة. هذه المقدمات أحببت أن أجعلها بين يدي ألفية ابن مالك. قبل ما نبدأ بشرح الأبيات نعرج على ترجمة ابن مالك. ابن مالك اسمه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن مالك الأندلسي الجياني الطائي. الأندلس هي تلك البلاد التي تسمى اليوم بأسبانيا، كانت بأيدي المسلمين. وجيان هي مدينة من أشهر مدنها، والطائي قبيلة من قبائل العرب طي، إذن هو منصوب إلى قبيلة من قبائل العرب هاجرت إلى هناك مجاهدة وناشرة للعلم، فهو طائي من قبيلة حاتم الطائي. هذا فيما يتعلق باسمه محمد ابن عبد الله ابن مالك، وهو مشهور بجده كما قال محمد هو ابن مالك. شيوخه درس ابن مالك على شيوخ كثيرين كعادة العلماء في ذلك العصر، وممن ذكروا منهم ابن يعيش وأبو علي الشلوبين، ومنهم كذلك اللهم صل على محمد ابن الحاجب وغير ذلك. فلذلك له شيوخ متعددون، كما أن له تلاميذ تلقوا العلم من إمام ابن مالك، منهم ابنه بدر الدين، ومنهم كذلك ابن العطار، ومنهم النووي، ومنهم المزي، ومنهم ابن جماعة، ومنهم وقد وضع الله القبول في الأرض، فانتفع الناس بعلمه وهذا خير شاهد. له مؤلفات كثيرة جدا لا أتذكر معظمها، لكن من بينها ألفية ابن مالك التي اشتهر بها وتسمى الخلاصة، مأخوذة من قوله أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. ومن بين مؤلفاته الفوائد، ومن بين تسهيل الفوائد وتكميل ما أدري إلى آخره، ومن بين كذلك مؤلفاته الإيجاز في علم التصريف، ومن بين مؤلفاته الكافية الشافية وهي نظم بحدوث 3000 بيت، كذلك له في اللغة وله في النحو وله في الصرف وله في القراءات كتب كثيرة جدا وأكثرها مطبوعة. طيب ابن مالك ثناء العلماء عليه، أثنى عليه على ابن مالك كل من جاء بعده وحق له ذلك، إلا أن أبا حيان الأندلسي وهو قرينه دائما يحاول أن يقلل من أهمية ابن مالك ويقول ليس له مشايخ ولا يعرف له كذا، ودائما يعترض عليه فيما ذهب إليه من الآراء، وهو إمام ينفرد بآراء. ولذلك معروف ابن مالك ليس بمجرد ناقل، لكنه له آراء مستقلة في النحو، بمعنى ممكن أن يكون صاحب مذهب، لكن العلماء أكثرهم مطبقون على الثناء عليه. ونقتصر هنا ما قاله الذهبي الإمام في معرفة الرجال، يقول الذهبي ابن مالك صرف همته إلى إتقان اللسان العرب، يعني يقول بمعنى أنه متخصص في لسان العرب من لغة وصرف وبلاغة والنحو وغير ذلك، حتى بلغ فيه الغاية وحاز قصب السبق وأربع على المتقدمين، هذا كلام الذهبي. ثم قال وكان إماما في القراءات حتى كانت له قصيدة دالية توازي قصيدة الشاطبي الجزرية وهي موجودة ومطبوعة. يقول الذهبي أما في اللغة يعني علم المعاجم والقواميس فكان إليه المنتهى، وأما في النحو فكان بحرا لا يجارى وحبرا لا يبارى. وبعد أن ذكر له ما هو أهله قال مع ما كان عليه من الدين المتين، من الدين المتين وصدق اللهجة وكثرة النوافل وحسن الصمت ورقة القلب وكمال العقل والوقار. إذن معروف إمام الذهبي بالإنصاف، فإذا مدح إنسانا لا يمكن أن يبالغ فيه، ليس من أهل المبالغة، وإنما ينزل الرجال منزلتهم. فكان مما قال في ابن مالك ما قلته لكم، ابن مالك ولد عام 600 من الهجرة في جيان، ثم هاجر هو وأسرته إلى الشام، لأنه رأى بأم عينيه أن بلاد الأندلس تسقط واحدة تلو الأخرى باختلاف هؤلاء الحكام على المناطق، كل واحد كان ضد الآخر، فكان يستعين بالإفرنج الكفار هؤلاء على أخيه، فخرجت هذه البلاد التي كانت بحوزة المسلمين ما يزيد على 800 سنة، ذهبت تلك البلاد. فجاء إلى دمشق فأكمل ما تبقى له من العلوم، وتبوأ مكان عظيما بين أقرانه، فجلس للتدريس والإفادة. فكان من بين مؤلفاته كتاب ألفه في مشكلات صحيح البخاري بطلب من الإمام النووي، عرض عليه هذه الإشكالات وجلس عليه، وهذا الكتاب مطبوع وقد اطلعت عليه وقرأت كله، من أمتع ما يكون الأمر فيه. توفي الإمام مالك عام 72 و600، إذا ولد 600 وتوفي 672 بمعنى أن عمره 72 عاما. فهذا هو ابن مالك، أحببنا أن نعرف الطلبة به لأن من بركة العلم نسبته إلى أهله، كما قال ابن عبد البر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.